أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله، ونكمل في حلقتنا لليوم تفسير الآية 60 من السورة المباركة. في الحلقة السابقة أشار الإمام الخامنئي إلى أن كلمة صدقة وردت في القرآن الكريم في آيات عدة من غير أن يراد بها الزكاة الواجبة في الشريعة الإسلامية. استعملت كلمة صدقة أكثر من 10 مرات للدلالة على الإنفاق في غير موارد الزكاة المعرفة في الفقه الإسلامي. وكلمة الصدقات في الآية محل البحث لا يراد منها الزكاة الواجبة، بل يقصد منها الإنفاق المالي المستحب أو الإنفاق مطلقا، سواء أكان بعنوان الزكاة أم بغير عنوانها. والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن الإنفاق المالي يسمى في القرآن بالصدقة. إخوتي المستمعين، نستمع إلى تلاوة الآية 60 من سورة براءة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ثم نذهب إلى تفسيرها.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
يبدأ الإمام الخامنئي بتعريف الفقير، ويعتبر أن العبارة في الآية تحصر الحق في الصدقات بالفقراء، والمعنى أن المال المجموع في بيت المال هو للفقراء أولا، ولكن من هو الفقير؟ يجيب الإمام بأن الفقر في اللغة وفي الاصطلاح هو المعنى المقابل للغنى، فبحسب المعجم القرآني كلما وردت كلمة فقر إلى جانب كلمة غنى يكون المراد الدلالة على التقابل بين الكلمتين في المعنى. إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله، وإن يكن غنيا أو فقيرا. الغني هو الشخص الذي لا يحتاج إلى غيره، وهو الآمن من الناحية الاقتصادية على الأقل. وفي المقابل الفقير هو الشخص الذي لا تصل يده إلى جميع ما يحتاج إليه، وبعبارة أخرى هو غير الآمن اقتصاديا، وبناء عليه ليس بين الغني والفقير حد فاصل يميز أحدهما عن الآخر بالكامل. والحاجة ليست حاجة إلى المأكل والملبس فحسب، بل إلى السقف والمأوى والتعليم. ويمكن توسيعة الدائرة بأن نقول إذا وفرنا له جميع احتياجاته المادية ولم نمكنه من الترقي والتطور الفكري والمعنوي، لا يكون مثل هذا الشخص مستغنياً. والكلام عينه يقال إذا تركناه من دون طبابة، فالشخص الغني وغير المحتاج هو الذي يجد بين يديه جميع حاجاته المادية بالمقدار المعقول الذي يسمح له بالعيش بشكل طبيعي. ويخلص الإمام إلى القول إن الشخص الذي يفتقر إلى ما يسد حاجة من حاجاته المادية أو المعنوية ينطبق عليه مفهوم الفقير بحسب اللغة والاصطلاح الشرعي. وقد جاء الإسلام ليستأصل الفقر بهذا المعنى الواسع ويزيله من المجتمع الإنساني، وهذه هي الحكمة المبتغاة من التشريعات الاقتصادية الإسلامية. يرى الإمام أن البدء بالفقراء في مقام تحديد مصارف بيت المال أمر له دلالاته الجلية، وأوضح هذه الدلالات أن أهم أهداف الإسلام في الميدان الاقتصادي هو استئصال الفقر واقتلاعه من جذوره، وتأمين أعضاء المجتمع الإسلامي من الناحية الاقتصادية، بل المراد أن يحصل أعضاء المجتمع الإسلامي على ما يحتاج الإنسان إليه ليعيش بشكل طبيعي من ناحية المأكل والملبس والمسكن والطبابة وغير ذلك من الحاجات المادية والمعنوية. فالإسلام لا يريد الفقر ولا يدعو إليه، بل المطلوب إسلاميا هو الغنى والاكتفاء الذاتي للمجتمع الإسلامي واستغناء المسلمين ومجتمعهم عن الآخرين. ومن يجري النظر في أنحاء التعاليم الإسلامية يجد أن الرفاه واليسار هما المطلوبان، ولكن في جميع الأحوال لا الفقر في حد ذاته ولأجل نفسه مطلوب، ولا الغنى كذلك بحسب الرؤية الإسلامية، لأنه يؤمن بيئة مساعدة على التكامل والتعالي. فالإنسان الذي يكابد فلا يجد ما يسد حاجة جسده لا يمكنه التفرغ للتفكير في حاجاته الروحية، والمجتمع الذي لا يعيش حالة اليسار لا يمكن أن يتكامل. الإسلام يرجح الحد الوسط بين الإفراط والتفريط في نظرته إلى الأمور المادية، وما يريده الإسلام أولاً وبالذات هو وجود مجتمع مساعد وبيئة مؤاتية لمسيرة التكامل الروحي. ومن الأمور المساعدة انعدام الفقر وانتفاؤه من المجتمع الإسلامي، والثروة هي وسيلة تساعد الإنسان على التفكير في مسار تكامله وتعاليه المعنوي، وهذا شيء تهتدي إليه البشرية بالفطرة. فالبلدان المتطورة تقدم الأمور التي تساعد الإنسان على التكامل على غيرها من الأمور. إخوتي المستمعين، يكمل الإمام في التفسير مع كلمة والمساكين. يرى البعض أن المسكين هو صنف من الفقير، ولكن مع ذلك ثمة فرق بين الكلمتين في المعنى. فالفقير هو الشخص الذي لا يتوافر له ما يكفيه من المال، أما المسكين لغة فهو الشخص الذي سكن بيته وعجز عن مغادرته للسعي والبحث عن لقمة العيش، وبالتالي فالمسكين أشد حاجة من الفقير. والعاملين عليها، العاملون على الزكاة هم الأشخاص الذين يتولون جباية الزكاة وجمع الضرائب المالية، وهم المكلفون من قبل الدولة الإسلامية بالعمل على جمع الموارد المالية لبيت المال وخزينة الدولة، وهؤلاء يأخذون بدل أتعابهم من المال الذي يجمعون. والمؤلفة قلوبهم، هم جماعة من الناس يمكن اكتساب مودتهم أو الاستفادة منهم في الحرب والقتال، أو على الأقل يمكن دفع ضررهم عن الإسلام والمسلمين ببعض المال الذي يعطى لهم، فهؤلاء يخصص لهم سهم من الزكاة ومن بيت المال عموما لتحقيق هذه المصالح أو لدفع مفاسدهم عن المسلمين. مستمعين الكرام، المقصود من وفي الرقاب هو العبيد، وتخصيص سهم من الزكاة لتحرير العبيد يدل على الموقف المبدئي للإسلام من العبودية. ففي ذلك الزمان كانت العبودية أمراً سائداً في المجتمعات البشرية كلها في بلاد الرومان وبلاد فارس، ولكن الإسلام عندما ظهر بدأ بإلغاء العبودية بالتدريج، وقد خصص الله تعالى سهماً من الزكاة لتحرير العبيد، مضافاً إلى الحض على تحريرهم بوسائل أخرى والوعد بالثواب الجزيل على ذلك. والغارمين، غارمون جمع غارم، وهو الشخص الذي كثرت ديونه نتيجة حادثة ألمت به. وفي سبيل الله، سبيل الله مصطلح إسلامي ينطبق على كل ما يصدق عليه أنه مصلحة عامة ينتفع بها الناس، وأمثلته كثيرة، منها بناء المساجد وإنشاء الجسور والقناطر وغير ذلك، وهذا شيء آخر يختلف عن الفقر والصرف من الزكاة لاستئصاله. وابن السبيل، ابن السبيل هو الشخص المسافر الذي فقد نفقته وانقطعت به السبل وعجز عن الرجوع إلى بلده. فريضة من الله، والله عليم حكيم. تبين هذه الآية أن جميع هذه الأحكام شرعها الله بالاستناد إلى حكمته وعلمه بحاجات الإنسان وما يؤمن مصلحته. والفريضة هي الأمر الواجب والثابت، ووجه الوجوب والثبات هو الحاجة الدائمة إلى تشريع هذا الحكم. ولأن الله يعلم مصلحة العباد كما قلنا، ويعلم أن هذه الحاجات سوف تبقى في جميع المجتمعات، فلأجل علمه وحكمته شرع لهم ما يرفع حاجاتهم ويحل مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية. مستمعينا الكرام، ينتقل الإمام إلى البحث الروائي، حيث وردت بعض الأخبار اللافتة من حيث معناها ومضامينها في هذا المجال، ومن ذلك الرواية الآتية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا ولم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. إن الله تبارك وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية: فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه. يرى الإمام في هذه الرواية نقاط عدة تستحق التوقف عندها والبحث فيها. النقطة الأولى: أن الدين الذي يعترف به الإسلام ويجعل صاحبه من مستحقي الزكاة هو الدين الذي لا يكون ناجما عن الإسراف، والإسراف في منظومة القيم الإسلامية لا اعتبار له ولا يقر. وما سوى ذلك يعترف الإسلام لصاحبه بالاستحقاق والأهلية للاستفادة من خدمات بيت المال. يلفت الإمام النظر إلى ما يحظى بالاهتمام في الاقتصاد المعاصر ويكثر النقاش فيه، وهو الإنتاج والكسب وتحصيل الثروة، وقل ما يهتم بالاقتصاد من زاوية الإنفاق والصرف. مثلا يطرح السؤال الآتي في الاقتصاد المعاصر: هل الدولة هي من يجب أن يملك وسائل الإنتاج أم الشعب؟ أما الأسئلة التي تتعلق بالإنفاق فقل ما تنال حظها من العناية والاهتمام. مثلا قل ما نجد أحدا يسأل: إذا اكتسب الإنسان مالا من طريق مشروع وقانوني، هل يحق له إنفاقه بالطريقة التي يريد؟ هل يحق للعامل الروسي أو الصيني الذي يتقاضى راتبه من الدولة في المجتمعات الاشتراكية وحيث تملك الدولة وسائل الإنتاج، هل يحق له أن ينفق راتبه على شرب الخمر مثلا؟ مثل هذه الأسئلة لا تبدو مهمة في الاقتصاد المعاصر. أما الإسلام فكما اهتم بالإنتاج اهتم كذلك بالإنفاق، وأولاه عنايته وشرع له أحكامه. فبحسب الشريعة الإسلامية حتى لو اكتسب الإنسان مالا من طريق مشروع فإنه لا يحق له إنفاقه من دون قيود أو ضوابط، وهذا مع الأسف من الأخطاء الكبرى التي يقع فيها بعض أهلنا وناسنا. فإذا سئل أحدهم: لماذا أنفقت أموالك بهذه الطريقة؟ ولماذا اشتريت هذا الشيء الفخم؟ لا يحق لهذا الشخص أن يدافع عن نفسه بأن يقول: هذا مالي ومن حقي أن أصرفه بالطريقة التي أريد. ولا يحق لأحد الاعتراض علي أو مساءلتي. في منطق الإسلام الإسراف ممنوع، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وثمة حديث لافت في مجال الإسراف يقول: المال مال الله. ومفاد هذا الحديث أن الدنيا وما فيها من أموال وغيرها هي لله تعالى، وهي مجرد أمانة بين أيدينا علينا أن نتصرف فيها وفق إرادة صاحبها من دون إسراف أو تبذير. ويكمل الإمام عليه السلام بناء على المبدأ الأساس وهو ملكية الله وكون المال وديعة في يد الإنسان، ويبين أن من حق الإنسان أن يستفيد من الدنيا ولكن بقصد ومن دون إسراف، لا في المأكل ولا في الملبس وفي المركب. النقطة الأخرى في الرواية التي تستحق التوقف عندها هي مصطلح الإمام الوارد في الخبر. الإمام هو الحاكم والأمير والقائد السياسي والاجتماعي، وهو الشخص الذي يقف في أعلى الهرم في المجتمع وبيده الأمر والنهي، سواء كان نظام الحكم إسلاميا أو غير إسلامي. ومن هنا تضاف هذه الكلمة إلى كلمات أخرى مثل عدل وظلم وكفر. فيقال مثلا: أئمة الظلم والجور وأئمة الكفر. وتوصف هذه الكلمة كذلك بالكفر والعدل والظلم والجور وغير ذلك. وقد ورد في بعض الأخبار: لأعذبن كل رعية أطاعت إماما جائرا، كما وردت كلمة إمام في بعض الأخبار والروايات للدلالة على الإمام الفكري. والمعنى المقصود في هذه الرواية بقرينة قوله عليه السلام: فعليه إثم ذلك، الحاكم في المجتمع، ولا يراد من كلمة إمام أحد الأئمة الاثني عشر. وفي رواية أخرى للإمام الصادق عليه السلام يقول في ختامها: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم. وهذا من عجيب الكلام وأوضحه دلالة، وخاصة الجملة الأخيرة التي يقرر فيها الإمام أن إيتاء الناس الزكاة سوف يؤدي إلى أن يعيش الناس بخير، ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: فما جاع فقير إلا بما متع به غني. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام تفسير الآية 60. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله وحفظه.